بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذه الليلة إن شاء الله تعالى نأتي كذلك على ما تيسر من فوائد وأحكام حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في بيان منهج أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقواعد والمسائل التي ساروا عليها في إقامة هذه الشعيرة وأداء هذه العبادة العظيمة التي بالعناية بها تصلح أحوال المجتمعات وتكون قريبة من ربها تبارك وتعالى. سبق لنا أيها الإخوة في الدروس الماضية كم فائدة؟ كم مجموع الفوائد اللي تقدمت؟ ها؟ بكر كم عندك؟ جاسم تغبت أكيد، أكيد غبت. 21 تأكد ولا 22؟ ها؟ أنا عندي 22 فائدة. ما ذكرنا مسألة تحريم التجسس؟ شو آخر فائدة عندك زكريا؟ لا مش ها؟ أيوة، وعني شو عندك آخر فائدة؟ نفسها هي آخر فائدة؟ طيب، إذا نأتي على ما تيسر و بعد ذلك إن شاء الله ننظر في الجديد. الفائدة 22 من فوائد هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في بيان أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه يحرم التجسس. دل الحديث على تحريم التجسس وعلى تحريم تتبع عورات الناس ومحاولة الوقوف على الأسرار الخفية وبواطن الأمور بدعوى تغيير المنكر والبحث عنه. كيف أخذنا هذا من الحديث أيها الإخوة؟ أبو جاسم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإنكار المنكر عند رؤيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإنكار المنكر عند رؤيته، ولم يأمر بالتفتيش عن العيوب والتنقيب عن المثالب أو البحث عما هو مكتوم عنا من عيوب الناس وعوراتهم، لم يأمر بهذا عليه الصلاة والسلام، مع أن في واقع الأمر والحقيقة أنه توجد هذه الأمور، لكنه عليه الصلاة والسلام ما أمر بتتبعها والبحث عنها والتنقيب عن مواضعها، إنما علق عليه الصلاة والسلام الإنكار على الرؤية، وسيأتي إن شاء الله كذلك مسألة قريبة من هذا. وقد نقل النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عن إمام الحرمين الجويني، قال رحمه الله تعالى الجويني: وليس للآمر بالمعروف البحث والتنقير والتجسس واقتحام الدور بالظنون، بل إن من يعثر على منكر نعم بل إن من يعثر على منكر غيره جهده، يعني من رأى منكر غيره بحسب استطاعته وطاقته. فهذا هو كلام أهل العلم أيها الإخوة، وبيانهم لهذه المسألة عند هذا الحديث. وهذه مسألة مهمة لابد من التأمل فيها والوقوف عندها. قال أهل العلم: ويستثنى من هذا الحكم، يستثنى من ذلك من كان ضرره عاما على المجتمع، يعني يستثنى من التجسس والبحث عنه وتتبعه من كان ضرر هذا الشخص المتلبس بالمنكر، من كان ضرره عاما على المجتمع، كمن يريد زعزعة أمن البلد مثلا بإحداث تفجيرات فيها، أو من يتعاطى السحر والكهانة، أو يسعى والعياذ بالله لبث المخدرات ونشر الرذيلة في أوساط الناس، فهؤلاء وأمثالهم يتجسس عليهم لكف أذاهم ودفع ضررهم عن المجتمع وعن الناس. فهذا هو الذي يستثنى كما بين ذلك أهل العلم عند تقريرهم لهذه المسألة، وهذا من أحكام الأمر المعروف والنهي عن المنكر. المسألة 23 في الحديث أيها الإخوة: تنبيه على الاهتمام بإنكار المنكرات الظاهرة. وهذه المسألة تأكيد للمسألة السابقة بالحقيقة. أقول في الحديث: تنبيه على الاهتمام بإنكار المنكرات الظاهرة والسعي لتغيير المخالفات البارزة الظاهرة للعيان، الظاهرة للعيان والبينة المرئية لكل ذي عينين، فلا تكون يعني خفية أو مستترة. هذا هو كلام أهل العلم في هذه الجزئية، وقد دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ من رأى منكم منكرا فليغيره إلى آخر الحديث. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا علق ماذا؟ علق وجوب إنكار المنكر على الرؤية، علق وجوب إنكار المنكر على الرؤية، ولا يرى إلا ما كان ظاهرا معلنا مرئيا، ولا يرى إلا ما كان ظاهرا معلنا به من المنكرات مرئيا. ومما يدل لهذه الفائدة أيها الإخوة، ما يدل لها ما رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه رضي الله تعالى عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. فقال إيش؟ إن الناس إذا رأوا الظالم. فهذا هو الشاهد، فترتب عليه الصلاة والسلام العقوبة على ترك المنكر عند رؤيته، وهذا طبعا مقيد بالاستطاعة والقدرة. من تقريرات أهل العلم في هذه المسألة أيها الإخوة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، إن شئتم المرجع 28217، يقول شيخ الإسلام: وأما إذا أظهر الرجل المنكرات، وكذلك المرأة أيضا، وأما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية ولم يبق له غيبة، ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك. والعقوبة طبعا هذه ترجع لمن؟ للجهة المسؤولة وليس لعامة الناس أو لمن له سلطة. وقال أيضا في المجلد 11-278: وحقيقة الأمر أن من أظهر منكرا في دار الإسلام لم يقر على ذلك. قال: فمن دعا إلى بدعة وأظهرها لم يقر، ولا يقر من أظهر الفجور، وكذلك أهل الذمة لا يقرون على إظهار منكرات دينهم، يعني اليهود والنصارى. إذن هذا الحديث دل على هذه الفائدة، حديث أبي سعيد الخدري دل على هذه الفائدة، وهي التنبيه على الاهتمام بإنكار المنكرات الظاهرة والسعي لتغيير المخالفات الظاهرة أكثر من المنكرات الخفية المستترة. طيب، هنا سؤال: لماذا التأكيد على إنكار المنكرات الظاهرة دون الخفية؟ لماذا نؤكد ونقول من اللازم والواجب السعي لتغيير المنكرات البارزة الظاهرة في المجتمع دون المنكرات الخفية المستترة؟ ما هو السبب؟ نعم، حتى لا ينتشر، حتى لا تنتشر، حتى لا تفشو، حتى لا يتجرأ أهل الفساد على إظهار منكراتهم الآخرة. تقدم لنا عند الفائدة رقم 5، وهي أنه يعني ينهى عن السكوت عن المنكر، أظن الفائدة رقم 5، وذكرنا هناك مفاسد السكوت عن إنكار المنكر من خلال كلام السعدي. فما قيل هناك يقال أيضا هنا لكثرة إن نقول المفاسد المترتبة عليها، وتقدم شيء من ذلك في الفائدة رقم 11 وليس الفائدة رقم 5، الفائدة رقم 11 ذكرنا كلام السعدي من خلال تفسيره. طيب، ننبه هنا أيضا إلى فائدة، أو إلى أن هذه الفائدة لا تعني عدم إنكار المنكرات الخفية. يعني إذا قلنا بوجوب والتأكيد على إنكار المنكرات الظاهرة، لا يعني هذا إغفال المنكرات الخفية المستترة عن الأعين، وإنما المقصود أيها الإخوة أن المنكر إذا علم ودري عنه وعن مكانه وأمكن الوصول إليه وتغييره بالضوابط الشرعية فهذا طيب، بل هذا مطلب شرعي إذا أمكن الوصول إليه من غير يعني تقصد، وعلم مثلا وأمكن تغييره، فهذا لا شك أنه من تغيير الفساد وإزالة المنكر. طيب، الفائدة 24، الفائدة 24 أن الأمر بتغيير المنكر الوارد في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره إلى آخره، لا بد فيه من مراعاة النتيجة المترتبة على تغييره، بمعنى لا بد من النظر إلى المآلات والنتائج والعواقب إذا غير هذا المنكر ماذا سيحدث. قال أهل العلم: فإن تغيير المنكر إذا حصل لا يخلو من 4 حالات. يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد 4 صفحة 339، طبعة الشيخ مشهور، قال رحمه الله: فإنكار المنكر 4 درجات. الأولى، أي الدرجة الأولى، أن يزول ويخلفه ضده، يعني يزول المنكر ويخلفه، يعني يأتي بدلا عنه ضده وهو المعروف. فإذا يزول بمعنى أنه يزول المنكر تماما، هذه الدرجة الأولى. الثانية، قال: أن يقل وإن لم يزل بجملته، يعني يخف المنكر ومفسدته تضعف وإن لم يزل هذا المنكر بكامله، إنما خف بعض المنكر زال، ولا زال البعض الباقي مستمرا وموجودا. قال الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، يزال المنكر لكن يأتي منكر مثله في المرتبة والدرجة. قال الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه، يعني ينكر المنكر لكن يأتي منكر ماذا؟ أعظم منه ضرر من المنكر الذي كان موجودا في السابق. طيب هذه الآن أربع درجات لا بد من، يعني على منكر المنكر أن يتأمل وينظر. السؤال ما حكم كل حالة أو درجة من هذه الدرجات الأربع؟ قال ابن القيم رحمه الله مبينا: فالدرجتان الأوليان، التي هي إيش الأولى؟ الأولى إيش؟ أن يزول المنكر الكلي، والثانية أن يخف، يعني يزول إزالة جزئية. قال فالدرجتان الأوليان مشروعتان، مطلوبتان شرعا، والثالثة قال ابن القيم موضع اجتهاد، يعني ترجع إلى اجتهاد من؟ المنكر. والرابعة حكمها والرابعة محرمة، والرابعة محرمة. السؤال أو سؤال آخر، إن قال قائل كيف لي أن أعرف ما الذي سيترتب على إنكاري المنكر؟ أنا الآن سأنكر المنكر لكن لا أدري هل سيزول، هل سيقل، هل سيخلفه مثله، هل سيترتب ضرر أعلى من، ما الذي يعني أعلمني بذلك؟ ما الذي يدريني أي الدرجات من هذه الدرجات سأواجهها؟ شو نقول أبو علي؟ ها؟ أحسنت، نعم. الجواب والعلم عند الله عز وجل، يعني يعود هذا إلى ظرف إنكار المنكر، إلى ظرف إنكار المنكر والأجواء التي حصل فيها الإنكار، الأجواء التي حصل فيها إنكار هذا المنكر، ويرجع كذلك إلى حال الشخص المنهي، يعني الشخص المتربص بالمنكر إذا جاء وأنكر عليه. هذه الدرجات الأربع يعني حاله يتبين، يعني الحكم أو تتبين الدرجة من حال هذا الشخص المنهي، تتبين للدرجة درجة إنكار المنكر، أنكر عنه عليه أو لا أنكر عليه، هل سيزول المنكر إذا أنكرت أو سيخف المنكر إذا أنكرت، تتبين من حال من؟ هذا الشخص المخاطب بإنكار المنكر. وقد يعود أيضا إلى قوة شخصية المنكر، إلى قوة شخصية المنكر والناهي عن المنكر، وإلى مدى منزلته ومكانته في، يعني بين الناس وفي أوساط المجتمع. هذه العوامل وغيرها لها دور كبير في تحديد بارك الله فيكم الدرجة. والإنسان يعني كما قال الأخ وعلي، يعني أيضا الخبرة والتجربة والممارسة للدعوة إلى الله عز وجل تعرفك بحال هذا الشخص، تعرفك بحاله وتحدد لك الدرجة التي يعني ستكون. هذا الشخص يستجيب، هذا الشخص يعني يرد، هذا الشخص يعني يتقبل نوعا ما فيغير ويخفف من المنكر الذي هو عليه. هذا التجربة لا شك لها دور عظيم ولها أيضا يعني أثر كبير. طبعا تبقى الآن الأمثلة على هذه الدرجات، لكن الأمثلة تؤجل إلى الدرس القادم وهي واجب، يعني نريد أيها الإخوة نتعاون في مثل هذا. موجود أنا عندي بعض الأمثلة لكن نريد أن نفهم يعني كيف نتعامل مع هذه القواعد ونطبق يعني أمثلة على هذه القواعد، منها تستبين الأحكام الشرعية أكثر. فابحثوا في الأمثلة وانظروا في كلام أهل العلم. الفائدة كم؟ 25. الساعة كم؟ 6:30. ها كم الأذان؟ ها 12. الآن خلاص نقف، لكن كذلك نقف، أنا لابد استعد المحاضرة قبل شوي استعداد مريح. طيب نقف أيها الأخوة على هذه المسائل، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نستكمل ما تيسر منها. الله أعلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.